إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة. وهذا الباب بدأ برواية ابن الزاغوني بسنده عن المصنف رحمه الله قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسين علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة، وهو المصنف رحمه الله، قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، وهو عيسى بن أبي عيسى، وهو صدوق اختلط بأخرة ولم يتميز حديثه فترك، عن ليث وهو ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، عن معقل بن يسار المزني وهو صحابي رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل أو دبيب الذر. قال أبو بكر: يا رسول الله، أيكون شركا لا يجعل مع الله إلها يعبد من دونه؟ قال: ثكلتك أمك يا أبا بكر. وقال: يا صديق، الشرك أخفى من دبيب النمل أو دبيب الذر، ولكني سأدلك على ما يذهب صغار الشرك وكباره، أو قال صغير الشرك وكبيره. تقول عند الصبح: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إسناد المصنف رحمه الله ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي، وفيه من روى عنه وهو ليث بن أبي سليم، ولكن الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقد صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وفي الحديث تحذير وترهيب من الرياء، وبيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، أو قال من دبيب الذر، والذر جمع ذرة، وهي النملة الدقيقة الصغيرة. الرياء مصدر راء يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس، ويقال مراءاه، كما يقال أيضا جاهد جهادا ومجاهدة، فيقال راء رياء ومراءة، كما يقال جاهد جهادا ومجاهدة. يدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع. وفي الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني من عمل العمل ليراه الناس وليحمدوه عليه فهذا هو المرائي، راء الله تبارك وتعالى به، ومن سمع أي عمل العمل ليسمع الناس به سمع الله تبارك وتعالى به. الرياء خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين. قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء له حكم. الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله عز وجل، ولكن الرياء الذي هو شرك أصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله جل وعلا. وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال: مثل يسير الرياء. وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر. الباب الذي معنا في كلام المصنف رحمه الله هو باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة. فالرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الرياء قد يصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ما هو حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله تعالى فهذا شرك والعبادة باطلة. فالوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة من الأصل أن يرائي الناس بتلك العبادة، فهذا شرك وهذه العبادة باطلة. الوجه الثاني أن يكون الرياء مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله عز وجل، ثم يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده 100 جنيه قد أعدها للصدقة، فتصدق ب50 مخلصا، ورأى في 50 الباقية فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها، لأن المثال الذي مر فيه عبادة لا ينبني آخرها على أولها، رجل معه 100 جنيه فتصدق ب50 منها خالصة لله تبارك وتعالى، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الثانية فداخل هذا الإخلاص رياء في أثناء التصدق، فالأولى صحيحة والثانية باطلة، لأن آخر هذه العبادة لا ينبني على أولها. ولكن إذا كان آخر العبادة مبنيا على أولها فما الحكم؟ إذا كان آخر العبادة مبنيا على أولها فهذه العبادة على حالين: أن يطرأ عليه الرياء في العبادة التي بني آخرها على أولها، ولكنه عند طروء الرياء عليه لا يسكن إليه بل يعرض عنه ويدافعه ويكره، فهذا لا يؤثر عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثال ذلك: رجل قام يصلي لله تعالى ركعتين مخلصا لله جل وعلا، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه وكرهه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا، فهذه هي الحال الأولى. وأما الحال الثانية فأن يطمئن إلى هذا الرياء الذي طرأ عليه في أثناء العبادة ولا يدافعه، فحينئذ يبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، دخل المسجد أو المكان الذي يصلي فيه إنسان، فكان هو يصلي على سجيته مخلصا لله تبارك وتعالى، وفي آخر صلاته طرأ عليه هذا الأمر، دخل داخل أو أحس هو بمن ينظر إليه، فإنه حينئذ يطمئن في الصلاة ويبدي الخشوع فيها وينزع إلى ذلك ويركن إليه، فهذا تبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعضه. هناك أمر من أخطر الأمور ويتورط فيه كثير من طلاب العلم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ظاهرا وباطنا، وهو أنه حتى لو كان خاليا فإنه يجود في الصلاة لا لقصد التجويد والخشوع والإتقان، وإنما يأتي إليه الشيطان فيقول أنت رجل متبوع، ولعل أحدا ينظر إليك من حيث لا تدري فهو يقتدي بك، فعليك أن تجود في الصلاة وأن تتقنها. فيطرأ عليه هذا الأمر من البداية، من بداية العبادة، وهو يدخل ملاحظا لهذا الأمر أنه يجود ويتقن ويظهر الخشوع لاقتداء من ينظر إليه به، وقد لا يكون هناك من ينظر إليه أصلا، ولكن هذا يرائي حتى نفسه، فهذا قد تجذر الرياء في قلبه. والأصل أن يكون الإنسان ناظرا إلى أمام ولا يلتفت إلى أحد من الخلق، حتى قال بعض سلفنا من الصالحين السابقين رحمة الله عليهم أجمعين، قال إن المخلص في الصلاة هو الذي يستوي عنده أن يكون مصليا بحضرة إنسان أو بحضرة حمار، لأن الإنسان إذا كان يصلي بحضرة حمار، يعني وهناك حمار في المكان أو قريب من المكان الذي يصلي فيه، فإنه لا يخشع في الصلاة ولا يطمئن فيها ولا يجودها ولا يطيل في الركوع والسجود، لأن الحمار ينظر إليه أو لأنه بحضرة الحمار، فإذا ما استوى عنده من كان حاضرا بذلك الحمار في إتيانه بالصلاة على النحو الذي تأتي به سجيته عليه خشوعا لله جل وعلا، فإنه حينئذ يكون مخلصا. قد يطرأ الرياء في صورة من أعجب الصور، وذلك أنه يلاحظ الناس ملاحظة معكوسة، بمعنى أنه إذا دخل الصلاة أتاه الشيطان فقال إنك ستأتي بالصلاة بخشوع واطمئنان وخضوع وتطيل في الركوع والسجود، وهذا كأنه رياء، فإن الناس ينظرون إليك، فحينئذ لا يخشع في صلاته أو يقلل عن معتاده من أجل أن الناس ينظرون إليه. العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. فإذا ترك هذا العمل ولم يستوي ما عنده في حضرة الناس وفي غيبتهم، فإنه حينئذ يكون قد لاحظهم، فيطرأ عليه مثل هذا الرياء، وهو أمر كبير، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الأول في حكم العبادة التي خالطها الرياء أن يكون الباعث من الأصل على العبادة مراءة الناس، فقام يصلي من أجل الناس رياء لهم ومراءة، ولم يقصد بذلك وجه الله، فهذا عبادته باطلة وعمله شرك. وأما إذا طرأ عليه الرياء أثناء أداء العبادة، فإما أن تكون العبادة مما ينبني آخرها على أولها، وإما أن لا تكون. فإذا طرأ عليه هذا الرياء مما ينبني فيه آخر العبادة على أولها ولم يدافعه، لأنه إذا دافع الرياء وطرأ عليه ذلك الرياء فدافعه فلا شيء عليه، هو يكرهه ويدافعه ويعود إلى مقتضى حاله. وأما إذا ما ركن إليه، فإذا كانت العبادة مما ينبني آخرها على أولها، فإن الصلاة تكون باطلة إذا مثلنا بالصلاة، أو تكون العبادة باطلة. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أوله على آخره كما مثلنا بحالة الصدقة، فإنه حينئذ يبطل ما خالطه الرياء منها، وما وقع غير مخالط برياء وقع صحيحا خالصا، والعبادة لا ينبني آخرها على أولها، فإنما وقع خالصا يكون مقبولا أو يكون صحيحا، وأما ما وقع غير ذلك فإنه يكون باطلا ويكون مردودا. أما الحال الثالثة فهي أن يطرأ على المرء الرياء بعد انتهائه من العبادة، هذا لا يؤثر عليه شيء، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن بالأذى والصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالإنسان إذا وقع عليه رياء بعد أداء العبادة وقد مرت على السوية، فهذا لا يؤثر في العبادة إلا إذا وقع منه أذى وعدوان، فحينئذ يكون إثم الأذى والعدوان مقابلا لأجر الصدقة فيبطل أجر الصدقة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض أهل العلم قال إن أجره ينقص حتى لو لم يقع أذى وعدوان، إذا رأى بما كان منه من عمل صالح سبق، فقالوا يخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وفرق بين أن يفعل الإنسان العمل سرا بينه وبين ربه تبارك وتعالى يتوخى فيه الإخلاص، وأن يكون آتيا بالعمل علانية، وليس دائما يكون العمل الذي يأتي به الإنسان في العلانية يكون مذموما، بل أحيانا يكون مطلوبا شرعا إذا كان الإنسان سيقتدي به غيره وأخلص هو النية لله تبارك وتعالى في ذلك، فإنه يكون له أجر مثل من تبعه على ذلك العمل الصالح. فأما إذا كان الإنسان قد أتى بعمل صالح ربما أتى به من عشرات السنين، ثم أتى إليه الشيطان فصار يفاخر به ويرائي وقد عملت وقد عملت وقد فعلت وقد أتيت إلى غير ذلك، فقالوا ولو لم يكن فيه أذى ولا عدوان فإنه يخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية فينقص أجره بحسب ذلك. الرياء ليس مما يفرح به الإنسان، ليس هذا الأمر بالأمر المحمود، بل هو من أشد الأمور كراهة، حتى لو طرأ على الإنسان بعد الفراغ من العبادة، لأن بعض الناس يقول إنه إذا طرأ الرياء على العبادة بعد الفراغ منها فإنه لا يؤثر فيها شيئا، وإذا لم يمازجه ولم يخالطه عدوان ولا إثم ولا أذى فإنه لن يبطل تلك العبادة. فيقول ليس هذا مما يفرح به أن تقول إني وإن وقعت في هذا الأمر الكبير الذي هو الرياء فإنه لم يؤثر شيئا في بطلان الصلاة، هذا تفرح به؟ بل على الإنسان أن يتنزه من أمثال هذه المسائل، لأنها مكروهة لله تبارك وتعالى، حرمها الله رب العالمين، وقد كان سلفنا كذلك يفعلون، كما مر في قول الشعبي لما جلس في مجلس الخليفة وجاءت مسألة عن الفريقين اللذين اختصما، فقال بعض من حضر وشيئا يقعون به في علي رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك مما قلبوا به الحقيقة، فقال الخليفة للشعبي: ما تقول أنت؟ فذكر الأمر على وجهه، فقال له الخليفة: كذبت. فقال: أنا أكذب لا أبا لك؟ وكأنما أصابه مس من الجن فلم يدر ما يخرج من رأسه، قال: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته، لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلت، يقول أنا أكذب، يعني هذا يستبعده جدا، هذا مستحيل، لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلت. فكذلك الرياء لا يرائي إنسان سوي، وكذلك النفاق إنما هو حركة نفس خسيسة يعز عليها أن تكون واضحة جلية فتسلك المسارب الملتوية، إلى غير ذلك مما هو في معنى العلاقة بين اللغوي والشرعي فيما يتعلق بالنفاق. ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن، كما في حديث عمر الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن العمل يعمله الرجل فيما بينه وبين ربه فيظهره الله تبارك وتعالى فيحمده الناس عليه، هل يعد هذا من الرياء أو يؤثر في العمل شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فالإنسان يفرح بطاعته ويحزن لسيئته، وهذا ليس من الرياء في شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم،
وهو قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على البشرية، وأنه ليس ربا ولا ملكا، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، فذكر المثل من باب تحقيق البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الفارق أنه يوحى إلي. والوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأما الوحي في الشرع فهو إعلام الله تبارك وتعالى بالشرع، والوحي هو الفرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والمرسلين. والله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، حتى لا يقول قائل إن الفرق الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو محض الوحي، أنه يوحى إليه ونحن لا يوحى إلينا. ما الداعي إلى أن يوحى إليه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. نظر الله رب العالمين في قلوب الخلق فوجد أزكاهم قلبا وأنقاهم فؤادا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا يوحى إليه، أنما إلهكم إله واحد. هذه الجملة في تأويل مصدر وهو نائب فاعل يوحى، فيها حصر طريقه إنما، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فيكون معناه ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله. فإذا ثبت ذلك فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في العبادة التي هي خالص حقه. ولذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد بالرجاء الطلب والأمل، أي من كان يؤمل أن يلقى الله تبارك وتعالى، فالمراد باللقية هنا الملاقات الخاصة، لأن اللقية على نوعين، عامة لكل إنسان، لأنه ما من إنسان إلا فسيلقى ربه تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. ولذلك قال مفرعا على ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ففرع على ذلك حتى لا يقولن قائل إن اللقيا إنما تكون واحدة، فاللقيا عامة ومنها ما هو خاص، فالله تبارك وتعالى جعلها عامة لكل إنسان، وجعل الله رب العالمين للمؤمنين لقيا خاصة وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه، وهي تتضمن رؤية الله جل وعلا، فليعمل عملا صالحا. الفاء هنا رابطة لجواب الشرط والأمر للإرشاد، فليعمل عملا صالحا، أي من كان يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يلقاه بتلك اللقية الخاصة التي تتضمن لقاء الرضا والنعيم ومن ذلك رؤية الله تبارك وتعالى، فليعمل عملا صالحا. الخالص هو ما يقصد به وجه الله، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، والصواب ما كان على شريعة الله، لأن العلماء قالوا إن العمل لكي يقبل عند الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون خالصا صوابا. فأما الخالص فهو ما قصد به وجه الله، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الأدلة. وأما الصواب فهو ما كان على شريعة الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك أخرجه البخاري معلقا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الحديثان إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وكذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذان الحديثان ميزان الأعمال. الأول ميزان الأعمال الباطنة إنما الأعمال بالنيات، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، لا ناهية، والمراد بالنهي الإرشاد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خص العبادة لأنها خالص حق الله، لذلك أتى بكلمة رب إشارة إلى العلة، فكما أن ربك خلقك ولا يشاركه أحد في خلقك، وكما أن ربك تبارك وتعالى يرزقك ولا يشاركه أحد في رزقك، فيجب أن تكون العبادة له وحده. لذلك لم يقل ولا يشرك بعبادة الله، وإنما ذكر الرب من باب التعليل، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فذكر الرب لبيان التعليل، لأنه ما دام ربك تبارك وتعالى قد خلقك وحده، وهو يرزقك وحده ويكلأك ويحفظك وحده لا يشاركه في ذلك أحد، فحقه ما دام ذلك كذلك أن تصرف العبادة لوجهه تبارك وتعالى وحده. وكما أنه لم يشاركه في خلقك أحد، فينبغي عليك ألا تشرك غيره في العبادة، وينبغي عليك أن تجعل العبادة خالصة لوجهه. وقد دل على ذلك قوله تبارك وتعالى أحدا، لأنها نكرة في سياق النهي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، فجعلها عامة لكل أحد. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في البعد عن الرياء، لأن الرياء من الشرك، فيكون داخلا في النهي عنه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والرياء من الشرك. هذه الآية التي ذكرها الله رب العالمين في الكتاب المجيد تدل على ملاقاة الله عز وجل، وهي كما قال بعض أهل العلم من أدلة ثبوت رؤية الله جل وعلا، لأن الملاقاة معناها المواجهة، وفيها دليل على تنزيه التوحيد وتجريده لله تبارك وتعالى، لأن الإيمان نزه كما مر، وينبغي أن يجدد الإنسان التوحيد لله تبارك وتعالى، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع عظيم مقامه عند ربه تبارك وتعالى وعلو منزلته، إلا أنه بشر يعبد ربه ولا يعبد، النبي يعبد الله ولا يعبد، لا يعبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنه كما في هذه الآية حصر حاله بالبشرية كما حصر الألوهية بالله تبارك وتعالى. فالألوهية خالص حق الله جل وعلا، والمتابعة خالص حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري وكلته للذي أشرك، تركته وشركه. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. هذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا، ويقول الله جل وعلا فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أغنى اسم تفضيل ليس فعلا ماضيا، ولهذا أضيفت إلى الشركاء: أنا أغنى الشركاء، يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة. الله لا يقبل عملا له فيه شريك أبدا، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده، فكما أنه الخالق وحده فكيف يصرف شيء من حقه إلى غيره؟ هذا ليس عدلا. لهذا قال الله تعالى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالله الذي خلقك وأعدك إعدادا كاملا بكل مصالحك، وأمدك بما تحتاج إليه، ثم بعد ذلك تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، لا شك أن هذا من أظلم الظلم، فأظلم الظلم الشرك، أكبر الكبائر وأعظمها وأظلم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وكل إنسان آتاه الله تبارك وتعالى عقلا وإنصافا فإنه يقر بذلك، حتى فيما يتعلق بنفسه، لو جعلنا ذلك سبيلا إلى الوصول إلى تلك الغاية. الإنسان إذا كان عنده أجير فإنه لا يعطيه أجره لكي يخدم غيره. فكيف إذا كان عبدا؟ إذا كان الإنسان قد ملكه الله تبارك وتعالى من إنسان صار عبدا له، فإنه لا يقبل منه أبدا أن يأكل خيره ويشكر غيره، لا يقبل منه أبدا أن يأكل خيره ويخدم غيره، مع أنه لم يخلق وهو لا يرزقه، وليس له من سلطان عليه إلا ما حده الشرع، ومع ذلك فهو لا يقبل منه ذلك، بل لا يقبله من أجيره، كما لا يقبله من ولده أن يأكل خيره ويعصي أمره. فالأب لا يقبل من ولده أن يأكل خيره ويعصي أمره، ما دام يأكل خيره فعليه أن يطيع أمره، طالما أنه لا يعصي بهذه الطاعة لأمر أبيه الله رب العالمين. إذن هذا الأمر مرفوض لا يقبله الإنسان على نفسه، فكيف يقبله لربه من نفسه؟ الإنسان لا يقبل مثل هذا الانتكاس والانعكاس من غيره لنفسه، فكيف يقبل ذلك من نفسه لربه تبارك وتعالى؟ والله هو الذي خلقه، هو الذي أعده، وهو الذي أمده، وهو الذي يحفظه، وهو الذي يكلأه، هو الذي خلقه، وهو الذي يرزقه. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقوله تبارك وتعالى من عمل عملا، عملا نكرة في سياق الشرط فتعم أيضا، لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتعم أي عمل من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غيره، حتى من أعمال القلوب كالخوف والرجاء والمحبة إلى غير ذلك. تركته وشركه أي لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه. قد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر فيترك الله جميع أعماله، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات الإنسان على الشرك، نسأل الله العافية والسلام. المراد بشركه هنا تركته وشركه عمله الذي أشرك فيه، ليس المراد شريكه. تركته وشركه أي تركته وشريكه، ولكن تركته وعمله الذي أشرك فيه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه، كمن أشرك نبيا أو وليا فإن الله لا يترك ذلك النبي ولا ذلك الولي. فإن الذي يقدم ألوان العبادات للنبي الله لا يترك النبي. كثير من الناس يقدمون ألوان العبادات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويفعلون أمورا هو يتبرأ منها صلى الله عليه وسلم. وكذلك كثير من الأولياء الصالحين يكونون صالحين لا يتركهم الله رب العالمين، فالله لا يتركهم، وإنما يترك ما أشرك به من العمل. قال تركته وشركه أي والعمل الذي أشرك فيه. فالله تبارك وتعالى غني، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وإنما الشركة تكون لمن كان صاحب حاجة، فإن الإنسان إذا كان غنيا عن المشاركة فإنه لا يدخل في شركة، وإنما يدخل في شركة مع شريك الله إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالعمل وحده، فحينئذ يطلب شريكا يشاركه. أما إذا كان مستغنيا عن الشريك فإنه لا يقبل عليه. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عنه أبو سعيد رضي الله عنه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. الحديث رواه أحمد وصححه الحاكم والبوصيري في مصباح الزجاجة وصححه الألباني في صحيح الترغيب، صحيح الترغيب والترهيب. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال أكبر فتنة ينزلها الله تبارك وتعالى في الأرض. المسيح الدجال أعظم الفتن، وما من نبي ولا رسول إلا حذر أمته الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التحذير من الدجال يظن من يسمعه من الأصحاب أنه في طائفة النخل، فيقول قائلهم: فصعد فيه وصوب يعني أكثر من الكلام في الدجال وفي التحذير منه، حتى ظنناه في طائفة النخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدجال ويقول إنه إن يبعث فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يبعث فيكم بعدي فامرؤ حجيج نفسه. فهذا التحذير العظيم من هذه الفتنة الكبرى التي لا تتعرض البشرية لفتنة كهذه الفتنة، وهي فتنة المسيح الدجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. ثم بيّن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم، بيّن الشرك الخفي بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. من الذي ينجو من هذا؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، وألا أداة عرض، والغرض منها تنبيه المخاطب، فهو أبلغ من عدم الإتيان بها، فيدل على خطورة ما سيأتي بعدها وعلى أهميته. ألا أخبركم بما هو، بما ها هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني بالذي هو أخوف عليكم عندي، أي عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال. ولكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، وكان ذلك كذلك لأن التخلص من هذا الشرك الخفي صعب، بل هو صعب جدا. لذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا يكفي مجرد اللفظ بها، بل لا بد من إخلاص النية لله والقصد، ولا بد من الأعمال الخالصة لله تبارك وتعالى يتعبد بها الإنسان لله جل وعلا. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال، المسيح ممسوح العين اليمنى، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيبين في الدجال، أحدهما حسي، وهو أن الدجال أعور العين اليمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. فهذا يكفي في أن تستدلوا به على أنه كذاب وأنه دجال. يعني عندما يأتي رجل أعور العين اليمنى يدعي أنه إله، كيف يصدقه عاقل؟ ولو كان إلها ما كان بهذا العيب الحسي الظاهر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الدجال عيبين: عيبا حسيا ظاهرا يراه كل أحد، بل مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك يتورط كثير من الناس في متابعته، نسأل الله الثبات والمعافاة. إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عيبا حسيا في الدجال، وذكر عيبا معنويا وهو قوله الدجال، وهي صيغة مبالغة، أو يقال بأنه نسبه إلى وصفه الملازم له، فالدجل من أوصافه الملازمة له لا تنفك عنه، الدجل الكذب والتمويه. والدجال رجل من بني آدم، ولكن الله سبحانه بحكمته يخرجه ليفتن الناس به، وفتنته عظيمة جدا. ما في الدنيا منذ خلق الله تعالى آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة هي أشد من فتنة الدجال، ومع ذلك يقول لك نبيك الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم وهو حريص عليك: إني أخشى عليك ما هو أخطر وأعظم من فتنة المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أخبركم؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. فهذا أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأن تتعوذ منه في كل صلاة، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال أو من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. وقال بعض أهل العلماء ومنهم طاووس رحمه الله قال لابنه تعوذت من الأربع، يعني بعد الفراغ من الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت من الأربع؟ قال لا. قال فأعد الصلاة. وأخذ بذلك الشيخ الألباني كما في صفة صلاة النبي وقال إن التعوذ من الأربع واجب في الصلاة، والواجب في الصلاة إذا ترك عمدا بطلت به الصلاة أي بتركه. وأما الواجب الذي يكون للصلاة فهو سوى الواجب في الصلاة، فمساواة الصفوف واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فإذا لم يسوي المصلون الصفوف أثموا بالتفريط في هذا الواجب وصلاتهم صحيحة. وأما الواجب الذي في العبادة في الصلاة كهذه الأربع مع الإتيان بالتعوذ منها فإنه إن تعمد تركها بطلت صلاته. هذا عند كثير من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها التعوذ من المسيح الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي. وهذا دلالة على أن الشرك قسمان جلي وخفي. فالجلي ما كان بالقول الذي يحلف بالله عز وجل أو يقول ما شاء الله وشئت أو يأتي بفعل فيه شرك كالانحناء تعظيما لغير مستحق ولا يستحق هذا إلا الله جل وعلا، فإذا أتى بهذا الانحناء لغير الله تعظيما فهذا شرك وهو من الأفعال الشركية، وكذلك إذا حلف بغير الله فهذا من الأقوال الشركية، فهذا كله من الشرك الجلي الظاهر. وأما الشرك الخفي فهو ما كان في القلب كالرياء، لأنه لا يبين لا يظهر إلا يعلم ما في القلوب إلا الله، ويسمى أيضا بشرك السرائر، وهذا هو الذي بيّنه الله تبارك وتعالى بقوله يوم تبلى السرائر، لأن الحساب يوم القيامة على السرائر. قال الله جل وعلا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في من كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويفعله أنه يلقى في النار حتى تندلق أي تندفع خارجة أقتاب بطنه أي مصارين بطنه، فالأقتاب جمع كتب وهي مصارينه تخرج من بطنه مندفعة بقوة يدور عليها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيسألونه فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الشرك الخفي، قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أخاف عليكم أكثر مما أخاف عليكم فتنة المسيح الدجال. ثم بينه صلى الله عليه وآله وسلم ليحذره الناس، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة، والتخصيص هنا يسمى بمفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل، فلا يقولن قائل إن المرأة بمبعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الرجل ولم يقل تقوم المرأة، إذن فإذا قامت المرأة تزين صلاتها لما ترى من نظر غيرها إليها فلا تكون داخلة في الحديث، لا، هذا التخصيص هنا يسمى بمفهوم اللقب، أي أن الحكم يتعلق بما هو أشرف لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يحسنها بالطمأنينة ورفع اليدين عند التكبير وغير ذلك لما يرى من نظر رجل إليه. لما ما هنا موصولة وحذف العائد أي للذي يراه من نظر رجل إليه، هذه العلة لتحسين الصلاة، فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه، وهذا شرك، وكثير من الناس يتورط في ذلك، وما نبرئ أنفسنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، إنه تعالى على كل شيء قدير، ولكنه أمر مهم، وعلى المرء أن يبدأ من اللحظة في علاج هذا الداء إن كان هذا الداء فيه، فإنه إذا كان يصلي وحده تختلف صلاته في الخلوة عن صلاته في الجلوة بمحضر من الناس. العلماء قديما قالوا من استوت عبادته في الجلوة والخلوة فهذا مؤمن إذا استوت العبادة في الجلوة والخلوة، وقالوا إذا كانت العبادة في الجلوة أعظم منها وأحسن وأتقن من العبادة في الخلوة فهذا منافق، هذا مراء يزين للناس العمل ليمدحوه. فإذا خلى بربه تبارك وتعالى في العبادة نقرها نقر الديك كما في الصلاة. وقال بعضهم إنه إذا زادت العبادة في الخلوة عنها في الجلوة قالوا فهذا مؤمن قوي، هذا مخلص. ولعل ذلك أخذوه من فعل كثير من السلف، أن الواحد منهم كان ربما يجلس في المسجد يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، فيمر به الرجل ثم يمر به مرة ثانية، فإذا مر به مرة ثانية غطى المصحف وقال لا يراني هذا أقرأ في المصحف في كل حين. كانوا يراعون أحوال قلوبهم ويخافون عليها من أن يتطرق الرياء إليها، وإذا تطرق الرياء أحبط العمل كما مر، نسأل الله السلامة والعافية. وكان الواحد منهم ربما يخفي عمله حتى عن امرأته، وربما بكى من خشية الله حتى يبل وسادته لا تعلم امرأته أنه يبكي، لا كما يحدث اليوم في كثير من المساجد إذا دعا داع في التراويح أو في غير ذلك والناس يصرخون وبعضهم يتمرغ في الأرض إلى غير ذلك، وهذا كله ليس من الإخلاص في شيء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم سمع له خنين أزيز كأزيز المرجل. وكذلك الصحابة كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم فتأثروا وبكوا غطوا وجوههم ولهم خنين رضوان الله عليهم أجمعين. على المرء أن يخشى على قلبه، فإن أقل شيء يؤثر فيه. هذا من منهج السلف، نحن لم نبعد عما نحن فيه. فإن الإمام رحمه الله ذكر الأحاديث التي تتعلق بالرياء، لماذا ذكرها في هذا الكتاب؟ هذه المسائل من يسير الرياء لا تخرج المرء من الإيمان، لا تخرجه من الإسلام، لا يكون بها كافرا. ولكن يسير الرياء هو الشرك الأصغر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا دلالة على أن الكثير من الرياء يكون شركا أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يجتهد في تصفية قلبه، هذا من صميم وصلب منهج السلف، لأن كثيرا من طلاب العلم لا يهتمون بهذه الأصول العظيمة، هي أهم الأصول وأقواه. هذه حقيقة التوحيد، أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى. ولكن كثير من الناس يعمى تماما، لا أقول يعشو، وإنما يعمى تماما عن أمثال هذه الأصول، ويشغل بأمور لا تعود بالنفع على قلبه. فعلى المرء أن يجتهد في إصلاح قلبه بادئ ذي بد، لأنه لا يمكن أن يقبل منه عمل وقلبه قد انطوى على أمثال تلك الآفات، قد يكون مشركا شركا أكبر وهو لا يعلم، كما يخاف خوف السر من غير الله تبارك وتعالى، يخاف من غير الله تبارك وتعالى خوف السر فيعظمه ويقدره ما لا يعظم الله تبارك وتعالى ولا يوقره، وهذا من الخطورة بمكان. فذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب بعض الأعمال التي تكون شركا ولكنه يكون شركا أصغر، فهذه عقدة الباب كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، أن الشرك منه أكبر وأصغر، وأن الكفر منه أكبر وأصغر، وأن النفاق منه أكبر وأصغر، وأن الفسوق منه أكبر وأصغر. وعدم التحديد الفاصل القاطع بين الأكبر والأصغر من هذه المذكورات يؤدي إلى كثير من الخلل، لأن كثيرا من المنحرفين عن الجادة كالخوارج مثلا، هؤلاء لم يفرقوا بين الأكبر والأصغر، عندهم أن من أتى بمعصية فقد كفر كفرا يخرجه من الملة، ويرتبون على ذلك خلوده في النار، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخوف أصحابه بهذا الأمر الكبير الذي هو أن يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لنظر رجل إليه يخوف أصحابه بهذا التخويف العظيم، فكيف بنا نحن ونحن دون الأصحاب بما الله به عليم؟ هذا أمر كبير. وإذا كان الإنسان قد يتورط في الشرك وهو يصلي لله تبارك وتعالى، فكيف بما سوى ذلك؟ فإذا ينبغي علينا أن نأخذ منهج السلف كاملا. إذا كان منهاج النبوة هو الإسلام، فالله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكافة كما هو معلوم حال إما من الفاعل وإما من المفعول. ادخلوا في السلم أي في الإسلام، كافة أي ادخلوا جميعا في الإسلام، فتكون حالا من الفاعل أو تكون حالا من المفعول. ادخلوا في الإسلام كله، يعني وهذا الأمر كما هو معلوم يحتمل المعنيين معا، وحينئذ يحمل اللفظ عليهما معا كما هي القاعدة في نصوص الكتاب والسنة. إذا كان اللفظ يفيد أو النص يفيد معنيين لا يتجافيان ولا يتنافران وإنما يأتلفان ولا يختلفان، فيجب الحمل عليهما معا، فيكون ها هنا حالا من الفاعل ومن المفعول، أي ادخلوا جميعا في الإسلام جميعه، ادخلوا جميعا في الإسلام جميعا، فتدخلون جميعا في دين الله تبارك وتعالى كله، لا تؤمنوا ببعضه ثم تكفرون ببعضه، فهذا لا يقبل منكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.